بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يعني كلمة سريعة قبل أن نبدأ، مرور الأيام والليالي يعني يذكر بنهاية العمر، فالإنسان سبحان الله إذا كانت الأيام قادمة يراها طويلة وبعيدة، كما قال عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لكن بمجرد ما تمر تنسى، فكأن شيئا لم يكن. فبالأمس القريب كنا نستقبل رمضان، بقى رمضان أسبوع، بقى رمضان خمسة أيام وكذا، ثم دخل رمضان والناس هن بعضهم بعضا، الآن انتهى رمضان. فقبل أن يأتي رمضان سنستثقل وكأنه بيطول، لكن الآن لو سألنا أنفسنا كيف مر علينا رمضان، إيش نقول؟ كلنا بكلمة واحدة وجواب واحد نقول مر كلام فصل، انتهى رمضان. سجل فيما سجل من الخير لمن أحسن، وسجل ما سجل فيه من الشر لمن أساء، وانتهى. جاء رمضان وخرج رمضان، ما مضى فإنه كأنه ساعة، العمر كله إذا انتهى كأنه ساعة، كما قال عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فيه بعض الآيات يوما أو بعض يوم، عشية أو ضحاها، يختلفون، بعضهم يقول عشية أو ضحاها نص يوم، بعضهم يقول ساعة، بعضهم يقول يعني يوم أو يومين، وبعضهم يقول عشرة، تخافتون بينهم من لبثتم إلا عشرة، عشرة أيام، هذه أكثر ما ورد، إلا عشرة، عمر كامل إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يعني يدرون عشرة أو يوم أو عشية وضحى نص يوم أو ساعة، لأنه مضى انتهى، ما مضى انتهى. لكن ما يستقبل يرى إنسان بعيدا، حتى اللي عمره في الخمسين يرى أن العمر أمامه طويل، حتى يصل الستين والسبعين، ولو سألت ابن الثمانين يؤمل أن يعيش ويستبعد الموت، هذه فطرة في الإنسان. يهرب من آدم وتشب معه وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. كل ما تقدم في السن شبت أي كبرت وزادت فيه هذه الخصلة، حرص على المال حرص على العمر. ولا يزال قلب الكبير شاب في اثنتين، حب الدنيا وإيش وطول الأمل، كل حديث في البخاري ومسلم. فهو هذه فطرة، هذه جبلة في الإنسان مغروسة فيه، لا تقول كبير ولا صغير ولا صالح ولا غير صالح، فطرة في جميع البشر، تشبث بالحياة وحب البقاء طول الأمل، فهذه فطرة. إلا شذوذ من الناس لا 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 يعني يلتفت إليه، شذوذ اللي ينتحرون وكذا، هؤلاء هؤلاء شذوذ، وكل قاعدة لها شذوذ، الكلام على الأغلب. الله سبحانه وتعالى وضع هذه الفطرة في الإنسان من أجل يعمر الكون وتقوم الحياة ويحصل الابتلاء. الإنسان لو كان يرى البعيد قريبا لما أقدم على معصية الله عز وجل، لما حصل تمام الابتلاء، لو كان سنرى أنه بين ستين خلاص الموت قريب، عمر أمتي ما بين الستين إلى السبعين، إذا ابن ستين على الأقل إذا وصل الستين يتوب كل الناس، لكن أنت تشوف ابن الستين والسبعين هل يتوب إذا وصل الستين والسبعين؟ لا، مو على كل حال، قلة من يتوب، الأكثر أنهم على أدرهم يمكن يزداد، لأن تغلغلت الذنوب والشهوات في قلبه، فيمكن ابن الستين أشد إصرار على المعصية من ابن الأربعين، لأنه عشرين سنة أو أكثر ويقارب هذه المعصية، إذن السنة له فائدة. طيب الخوف من الموت؟ لا، ما يرى أنه قريب الموت، يرى أن الموت بعيد. أنا أذكر يوم كنا صغارا إذا رأيتنا ابن الستين والسبعين وهو يعني من حالق اللحية أو يدخن أو عنده أي معصية تعجب، كل هذا الآن وصل ستين وخمس ستين وسبعين وهو ما زال يعصي، سبحان الله كيف الموت قريب. الصغار يعني يظن خلاص هذا أنت كلها يعني شهر سنة وكذا ويموت، لكن هو في نفسه يرى أنه توه وأنه العمر أمامه سبحان الله. يعني هذه عجيب. وأنا أذكر يعني موقف طريف يعني لكنه معبر. تذكرون أيام حرب العراق صدام وكذا والصواريخ اللي ما تذكرها اللي سنه متقدم شوي، يعني شاع بين الناس إن العراق حكم صدام، أيام صدام بيرسل صواريخ على المملكة غازات السامة. تذكرون من يذكر؟ أبو محمد أكيد يذكر، لأنها لها يمكن كم 30 سنة 35 1400 وبداية 12 هجري 12 الآن 46 35 سنة تقريبا. فالمهم العالم ارتعبت، شوف حرص على الحياة، العالم رعب حتى اللي في الأماكن والقرى وكذا. الرياض شبه خلى من الناس، أنا كنت موجود في الرياض، الرياض شبه صار ديار مدينة تشبه العالم لأنه جازة، والعالم هربوا للقرى لأن يقولون صدام بيركز على العاصمة الرياض ويمكن المدن الكبرى خصوصا الرياض. فالرياض إجازة والناس خايفين، جلوا ذهبوا اللي راح القرى وكذا ولا مكة ولا انتشروا في القرى. الرياض شبه خلا من أهلي، في ناس لكنه ذهب ناس كثير جدا. المهم أنا زرت القصيم، لي جدة يمكن في 70 ذاك الأيام، أنا أشوفها كبيرة بس ما يعني 70 أو أكثر، حجوز كبيرة. المهم الناس كلهم يلزقون على الدرايش على الأوراق هذه بالنايلون، لأن هذه ما تسمح بدخول الغازات، رعب شديد. حتى الدولة الإطفاء الدفاع المدني وزعوا الكمامات على الناس، إذا جاء صفات إنذار الناس يلبسون كمامات، مع أنها لبسة صعب وتكتم وكذا، الناس في حالة رعب. فالمهم أنه كل العالم يلزقون هذه البلاستيك على الزجاج ويحطونها، يعني يلزقون بشطرطون تلزيق محكم، يعني يخافون من جب إبرة يدخل من الغاز، مع أن الدراج مسكرة وعلى المكيفات وشيء رعب رهيب. المهم أنا دخلت أزور جدتي هذه ولها ضيق صدرها، أشوف غرفتها فيها تلزيقات وكذا، قالت عاد بسطت، قالت شفت يا خليل عيالي ما لزقوا لي زين، الله يرحمه راحت، ما لزقوا لي زين. وأنا أشوف يعني زين بس فيه شوي كذا شوي كذا، تقصد أحفادها يعني أحفادها، إنه لزقوا أنفسهم وأنا خلوهم ما لزقوا. فأنا حبيت أداعبها، قلت يما أنت ريضة يعني مطولة بالحياة، أنت خلاص يلا عشر خاتمة. المهم ارتعبت، قلت يا ويلك خليل أنا صغيرة. والله أنا طلعت متعجب جدا، يا ويلك أنا توي صغيرة. سبحان الله. وتوفيت بدون الغازات هذه كم سنة، ومرضت وماتت. بس شوف يعني سبحان الله هذه عجيبة. يعني إذا نرجع نختم هذه الكلمة، إذا كان العمر ما يفيد، تقدم في العمر لا يفيد في التوبة، إذا وش اللي يفيد؟ إذا لا تتعلق بالعمر، هذه من الشيطان. واحد يصير عنده شهوات ويقول شو يقول الشيطان، يقول له والله حنا شباب خلنا نستمتع بالحياة، اللي هو زنا وسكر وبلاء وكذا، وبعدين إن شاء الله إذا وصلت الأربعين ولا الخمسين ولا كذا نتوب والحمد لله. أحكي أول أنه ما يدري هل يعيش أو يموت، وعد ما يظن عمره ساعة واحدة، وثانيا أنه المعصية تتأصل وتتجذر في القلب، فابن الستين أصعب توبة من ابن الأربعين، وابن الأربعين أصعب من ابن العشرين وهكذا. إذن السن لا فائدة منه، لكن الفائدة بماذا؟ بالالتجاء إلى الله والحاء الله بالدعاء وصحبة الأخيار وقراءة القرآن، قراءة سير السلف، مجاهدة النفس، زيارة المقابر وسماع المحاضرات والدروس المؤثرة حتى إنسان يرقق قلبه، كذلك العبادات طاعة، حتى لو غصبت نفسك على عبادة ستستصعبها أول مرة ثاني مرة، بعد الصبر بعد المجاهدة تلين النفس وربما تتحول إلى لذة، وهذا شيء معروف. الصبر المجاهدة يفتح الباب إلى التلذذ بالعبادات. فالإنسان مثلا إذا تعب من عبادة تركها، هذا أكبر خطأ، لا أصبر صيام، قيام، ذكر، قرآن، أوراد، أي عمل صالح أصبر. مع المجاهدة تلين النفس وتبدأ تجد لذة العبادة إذا لا تعول على السن. والواقع أكبر واعظ لكن ما في فائدة. أنا أضربك مثال في رمضان، مر وخرج وكأن لمح البصر، لكن من يعتبر؟ الآن نقول الحج، بعد شهر شهرين نستقبل الحج، وبعده محرم، اللي في خير يقول بحج، وبعدين بصوم محرم، يفكر في الطاعات واسع، واللي فيه شر متى تجي الصيفية عشان يسافر برا ويروح يتمتع ويلهو ويفسد، كل على ما في قلبه. فالواجب على المؤمن أن يستفيد من هذه العبر، هذه عبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالله سبحانه وتعالى ينبه على هذه الأمور، أن الإنسان يعتبر مثل ما مرت هذه الأيام ستمر الأيام التي بعدها والتي بعدها حتى تلقى الله عز وجل وتطوى صحيفة العمر. على ما عملت قدمت من خير أو شر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود أن بينه أمدا بعيدا. يحذركم الله نفسه، الله رؤوف بالعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإنابة، وأن يرزق توبة النصوح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحسن الخاتمة، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ درس اليوم سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، هذه تكلمنا فيها مرارا فلا حاجة لإعادة الكلام فيها. غلبت الروم، الروم أين يسكنون؟ ديارهم في الشام، وهم أهل كتاب نصارى، وعندهم شرك، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى أن قال سبحانه عما يشرك. إذا الله عز وجل أثبت أو وصف الروم بالشرك، النصارى أنهم يشركون، لكن مع شركهم هم خير من المجوس عباد النار، لأن الكفر درجات ليس على حالة واحدة، وعذاب الكفار يتفاوت، النار سبع دركات كل على حسب ذنبه. فبعض الناس يشكل عليه يقول كيف أباح الله نكاح نساء الكتاب وطعامهم وذبائحهم وهم يشركون؟ إذا ما الفرق بينه وبين قريش والوثنيين، عموم الوثنيين؟ لا نقول في فرق، إن هؤلاء يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالله، يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالكتب، يؤمنون باليوم الآخر، يعني يؤمنون بأركان الإيمان والملائكة، ولكنهم عندهم شرك. إذن في عندهم إيمان وعندهم شرك. صحيح أن الشرك هذا ينقض الإيمان ويحبط العمل، لكن بالجملة هم أحسن حالا، وإن كان الجميع مخلدا في النار لكنهم أخف عذابا وأحسن حالا من الوثنيين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بالرسل ولا بالكتب، فهم حالهم أسوأ من حال يهود والنصارى. والعلماء مجمعون على أنه يجوز نكاح النصرانية واليهودية، وهي تقول إن الله ثلاثة ويجوز نكاحها. استثنى بعض العلماء الداعية إلى دينها، استثنوه بالنظر في المصالح والمفاسد، ما في نص يستثنيها، لكن استثنوها بالنظر إلى المصلحة والمفسد، إذا كانت داعية إلى دينها فلا يجوز الزوج منها، لأنها في الغالب أنها ستنصر على أولاد المسلم، فلا يجوز المسلم يعرض أولاده للشرك. لكن العموم العلماء مجمعون عليه. من خالف فيه من الصحابة؟ لا يعرف إلا ابن عمر رضي الله عنهما، وقوله موجود في صحيح البخاري، قال إن النصرانية تقول إن الله ثالث، ولا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن الله ثالث ثلاثة. هذا رأي انفرد به ابن عمر رضي الله عنه عن بقية الصحابة، وعد شذوذا ولا يلتفت إليه. هذه شبهة عند بعض الناس، لكن الجواب كما سمعنا. إذن الروم هؤلاء وإن كان عندهم شرك لكنهم خير من المجوس عباد النار. وذلك الله عز وجل لما أخبر أنهم سيغلبون قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. إذا تحارب طائفتان، إذن نقول إذا تحارب طائفتان، هذه وثنية وهذه نصرانية، نفرح بنصر من؟ ما نحارب معهم، هذا المشركون ما نقاتل معهم، ما في أحد من الصحابة راح يقاتل مع النصارى، ولا الله أمر المسلمين أن يمدوا النصارى لا بسلاح ولا برجال، لكن فرح. فإذا تقاتل طائفة تعال نفرح بانتصار الأفضل منهم، سواء كانوا إذا وثنيين النصارى نفرح بانتصار النصارى، إذا مسلمون أهل بدعة مبتدعون، لكن البدعة هذه ما تصلهم إلى الكفر، بدعة دون الكفر، يقاتلون كفار يهود أو نصارى أو وثنيين، نفرح بانتصار المسلمين ولو كان عندهم بعض البدع. فرق بين الفرح وبين أن نقاتل معهم وننصرهم. الله عز وجل أخبر عن فرح المؤمنين مقرا له، لكنه ما أمرهم بأن ينصروهم بشيء من أنواع النصر، لا بسلاح ولا بغيره. غلبت الروم، اللي غلبهم هم الفرس المجوس عباد النار في أدنى الأرض، في أقوال أدنى الأرض، قال ابن عباس رضي الله عنه هي أطراف الشام، أطراف الشام فيما في مما يلي العراق، الفرس في العراق والروم في الشام في أدنى الأرض. وشوف هم منه، يعني ما الفائدة من ذكر هذه المنطقة أدنى الأرض، يعني أقرب الأرض إلى بلاد الفرس وهي العراق، قيل الجزيرة قيل ذرعات من الشام أطراف الشام، ما الفائدة من ذكر هذه المنطقة؟ لها دلالة، دلالتها أن هذه الهزيمة التي هزمها الروم ليست قاضية، لأن الهزيمة وين؟ في الأطراف. ولو كان الفرس انتصروا نصر ساحقا، نصراً ساحقاً ليش؟ لدخلوا إلى وسط بلاد الروم واستحلوها، لكن هزيمة معينة في الأطراف، وذلك الله عز وجل قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه الهزيمة لا تقضي عليهم لأنها في أطراف بلادهم ولا تؤثر عليهم تأثيراً كبيراً، فهم سيعودون بقوة مرة أخرى وينتصرون على الفرس. بعض المعاصرين قال في أدنى الأرض، يعني أدنى الأرض يعني منخفضة، وهي أظنهم قالوا يعني حول البحر الميت وكذا، لكن هذا ما عليه دليل، هذا يحتاج إلى دليل. أدنى يعني إيش؟ أقرب، يفهم منها القرب، أدنى يعني أقرب، الحياة الدنيا، الدنيا يعني قريبة ليعيشوا الناس والآخرة بعدها. فالقول هذا بعض الناس يعني عنده حرص على تفسير القرآن بالأشياء الحديثة فيأتي بمثل هذه الأقوال، إذا لم نجد أن جمهور المفسرين عليها وليست واضحة وليس عليها دليل واضح، فلا ينبغي لنا أن نستعجل في مخالفة ما عليه المفسرون قرون طويلة ونذهب إلى أقوال جديدة ليست واضحة تماما، يعني نتثبت، يمكن العلم الحديث يكشف شيئا يدل عليه القرآن لكن يكون واضحا، ما في يعني تكلف في الاستنباط. إذا وجدنا أن المفسرين على قول وهذا القول الحديث ليس واضحا تماما فنبقى على الأصل حتى يتضح لنا أن مراد الآية وهذا الشيء الجديد الذي اكتشفه العلم الحديث، يعني لا نستعجل في قبول الأقوال الجديدة المعاصرة التي لا يعرفها المفسرون السابقون. العباس رضي الله عنه قال أطراف الشعب، والحكمة مثل ما قلنا أن هزيمة يعني صغيرة ليست قاضية، ولذلك سينتصرون فيما بعد، في وهم من بعد غلبهم أي هزيمتهم سيغلبون أي ينتصرون في بضع سنين. البضع معروف في اللغة من كم إلى كم؟ من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، يعني ما بين عز وجل كم بالضبط، لكنها ما تقل عن 3 ولا تزيد على 9. انتصروا بعد كم سنة؟ كما ذكر التفسير والآثار عن ابن عباس رضي الله عنه بعد 7 سنين انتصرت الروم على فارس. وجاء في السنن وغيرها أن أبا بكر رضي الله عنه يعني لما انتصر فارس فرح المشرك قريش لأنهم عباد أوثان، فقالوا التقى عباد الأوثان مع أهل الكتاب الذين هم مثلكم وانتصر إخواننا على إخوانكم، فنحن لو قاتلناكم، هذا قبل الهجرة، هذا الكلام قبل السورة المكية، فلو قاتلناكم سننتصر عليهم. صاروا يعني كأنهم يستضعفون المسلمين ويتقوون عليهم بنصر فارس أو المجوس على الروم. قالوا الروم أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب ونحن لسنا أهل الكتاب، إخواننا انتصروا على إخوانكم، فنحن لو قتلناكم انتصرنا عليكم. فكان هذا شق على المسلمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبشر المسلمين أن الروم سينتصرون في 7 سنين. ذهب أبو بكر رضي الله عنه وذكر لهم الآية، قالوا صاحبك قال هذا؟ قال لا، بل هذا كلام الله، قاله الله عز وجل. فراهنهم أبو بكر، طبعا أنكروا، قريش أنكرت هذا، فراهنهم أبو بكر، قالوا البضع ليس بضع، حدد لنا سنين. كم حدد أبو بكر رضي الله عنه؟ 6 سنين، اختار 6. فراهنهم، فلما مضت 6 لم ينتصروا فكسبوا الرهان. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا جعلتها إلى 9 أو إلى 7، فإن البضع من 3 إلى 9. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقره أو أنه عاتبه على جعلها 6 سنين. المهم أن قريش فرحوا أخذوا الرهان، لكن بعد سنة انتصرت الروم على فارس، فصارت من الآيات البينات لتدل على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن غيب لا يعلمه إلا الله وجاء كما أخبر، ولا يمكن لأحد أن ينكره، لأن هذا خبر يعني من الواقع ويعرفه الجميع القاصي والداني، فليس لأحد أن ينكره ويجادل فيه. وهم بعد سيغلبون وغلبوا بعد 7 سنين، ومع ذلك كثير من المشركين بقي على شركه لأنهم يعرفون أنه صادق لكنهم يجحدون بآيات الله عز وجل. في 7 سنين لله الأمر من قبل، هذا مبني، من قبل مبني، والمراد محذوف يدل عليه السياق، من قبل أي من قبل الغلب، من قبل غلبة الروم، ومن بعد أي بعد أن تنتصر الروم، يعني قبل أن تغلب الروم، ومن بعد أن غلبت الروم، الأمر لله في هذا وهذا، والنصر من عند الله عز وجل، ينصر من يشاء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا الفرح اللي فيه إقرار لشريعة النصارى اللي فيها الشرك، لا ما يلزم، فرح، نفرح بانتصار الأقرب إلى الحق، فهذا هو معنى الآية، مو معنى أن نحب النصارى نوالي النصارى، لا، نفرح بانتصار النصارى لأنهم أقرب إلى ديننا من الوثنيين، لكن ما يلزم أن نحب النصارى وأننا نصحح دينهم، ما يلزم، لكن هؤلاء أقرب من هؤلاء فنفرح إذا انتصروا، لكننا ما نعينهم بشيء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، لأن الأمر بيد الله عز وجل. يعني لو سألت نفسك هؤلاء مثلا 60-70 ألف 100 ألف، هؤلاء مثل والسلاح واحد، خيول ورماح وسيوف ودرع ومغفر، هؤلاء قريب من هؤلاء يتقاتلون، كيف ينتصر هؤلاء على هؤلاء؟ كيف؟ وش سبب النصر؟ الأعداد متقاربة، السلاح متقارب، الجنود مدربون متقاربون، كيف ينتصر هؤلاء على هؤلاء؟ من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يلقي في قلوب هؤلاء الهلع والفشل والضعف. غالب النصر سببه قوة القلب والشعور بالغلبة، أشياء نفسية، ثم يستميت المقاتلون ويتقاتلون ويتماسكون، والفريق الآخر يشعر بالفشل والضعف والخور، ويشعر أنه ما في فائدة من القتال، وأنه بدأ جيشه تراجع، فكل يفكر بالنجاة بنفسه، فيبدأ ينهزم هذا وذاك وهذا وذاك، كل يرى هذا منهزم وهذا منهزم، فيدب الفشل، يختل النظام وينهزمون. إذا ما له جواب إلا أنه من عند الله عز وجل، لا لكثرة العدد ولا لكثرة العدد ولا لحسن التدريب، كل هذه أسباب، لكن النصر ينزل فيقوى قلوب هؤلاء ويثبتون، حتى فيهم قتل، فيهم أسر، فيهم جراح، لكن لازم ينزل عليهم الثبات والشعور بالغلبة فيستميتون يثبتون. أولئك ينزل عليهم الهلع والرعب، تضطرب صفوفهم، يختل نظامهم، ثم يبدأون يولون الأدبار وينهزمون. الله عز وجل ذكرها واضحة، ويوم ذي يفرح منهم بنصر الله، أقل بانتصار الروم بنصر الله، ثم كدها ينصر من يشاء، حتى أحيانا ينصر الأخبث. الحكمة ابتلاء، في الأول نصر الله المجوس وهم عباد النار على أهل الكتاب، في المرة الثانية نصر أهل الكتاب على المجوس. ينصر من يشاء لحكم يريدها وهو العزيز الرحيم. عزيز هو الغالب وهو الرحيم بعباده عز وجل، يضع رحمته حيث يشاء جل وعلا. وعد الله لا يخلف الله وعده. إذا لو سألنا أنفسنا، هذا النصر، هذا الخبر بانتصار الروم، كم فيه من فائدة؟ في فائدة انتصار الروم، فرح المؤمنين، هذه فائدة واضحة. الفائدة الثانية ما هي؟ أنه آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفرح سيكون من وجهين، أو بسببين، أو فرح بأمرين. أمر الأول صار الروم لأنه أهل الكتاب، والأمر الثاني أن الله عز وجل أيد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة، أنه صادق، وأن هذه تزيده قوة، ومن أراد الحق وكان شاكا ونيته طيبة يهدي الله عز وجل، لأنه تبين له أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق. فهذه لا تقل يعني قيمة عن انتصار الروم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عن أسماء الله وصفاته ودينه ورسله وكتبه، في غفلة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني عندهم عقول، عندهم حرص، يفهمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذا كان هذا الخبر في وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس حياتهم بسيطة، سلحتهم سيوف ورماح، مركوبهم دواب، وحياتهم بسيطة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فكيف اليوم؟ الصناعات والاختراعات والأشياء المهولة، وهم غافلون عن الآخرة. لكن شوف التأكيد، وهم عن الآخرة، هم تأكيد مرتين، ضمير الفصل يدل على التخصيص والتأكيد، جاء الضمير مرتين، وهم لأن الأمر عظيم، غافلون عن ما الذي خلقوا من أجله، وهو أسهل وأوضح من الأشياء التي يعرفونها، لأن هذه تحتاج إلى تعلم صعب وطويل الباع، زي ما تشوفون الآن الصناعات والاختراعات يعني مهولة، فيها دقة وفيها عجب عجاب، صناعة الطائرات الحربية، صناعة هذه الجوالات الذكية والأجهزة، وكل ما لها تتقدم الآن، الروبوتات هذه يقولون هذه صارت يمكن أذكى من الإنسان، تسوي عمليات جراحية معقدة شديدة الدقة، أجهزة تشتغل تسوي العمليات، ونسبة الخطأ فيها أقل بكثير من خطأ أخطاء البشرية، يعني شيء مهول ما يتخيله الإنسان. لكن الآخرة، لو إنسان أراد أن يتعلم الدين، تعلم العقيدة، الطهارة، الصلاة، سهلة، وافق الفطرة وبسيط، تعلم العامي، تعلم الذكي والغبي والكبير والصغير كل يستطيع أن يتعلم الدين ما يقيم به دينه بكل سهولة. هذا الأمر السهل موافق للفطرة الذي خلقوا من أجله والذي نجيهم من النار ويسعدهم في الدنيا قبل الآخرة يغفلون عنه. وهذه الأمور المعقدة الصعبة يفعلون فيها الأفاعيل التي لا تتخيل العقول، وهم عن الآخرة هم غافلون. تأكيد هذه الغفلة عن هذه الأمور اليسيرة التي هي سبب السعادة. أولم يتفكروا في أنفسهم، هل النفس الأنفس هي مفعول به، هي المفعول يتفكروا في أنفسهم، ولا هي محل التفكر مثل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض هي محل التفكر، تفكرون في خلق السماوات والأرض. فهنا نقول يتفكروا أولم يتفكروا في أنفسهم، هل المراد يتفكرون في أنفسهم أن الأنفس محل الشيء اللي تفكروا فيه، ولا هي محل التفكر؟ فهمت الفرق ولا مو واضح؟ أيهما؟ المفسرون ذكروا أن محل التفكر يعني يتفكروا في خلق السماوات والأرض، لكن التفكر يكون في النفس. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لأن التفكر إذا كان إنسان وحيدا في نفسه يكون أقرب إلى التأمل وإلى صفاء الذهن وعدم دخول الإرادات السيئة. لأنك لو جلس مع واحد وهذا الشخص مغرض أو عنده فهم فاسد ربما يقطع أفكارك. إذا قلت والله أنا أظن كذا وكذا قلت لا هذا كذا وكذا، فربما يرد عليك أشياء تعدلك عن التفكر الصحيح. وربما أنك بعض المشركين يستحي أن يقول كلمة حق أمام المشركين، فإذا خلى بنفسه وصار عنده رغبة في البحث عن الخير وتفكر فإنه سيعرف الحق، إنه واضح وموافق للفطرة. والله سبحانه وتعالى قام عليه دلالات بينات لا تخفى على من أراد الخير. فالله عز وجل يأمر بالتفكر منفردا بينه وبين نفسه حتى يكون أصفى الذهن وأقرب إلى الحق، لا أحد يشوش عليه ولا أحد يصرفه ولا يستحي من أحد مع نفسه. فإذا تبين له الحق يمكن أن يذهب ويعلن إسلامه، وهذا هو الغالب اللي يتفكر يهدي الله سبحانه وتعالى. دائما لو سمعت قصة واحد أسلم من يهود، اليهود قليل يسلمون، لكن النصارى أو أي ديانة أسلم لو سألته ولا ذكر قصة إسلامه تجده أنه من مدة وهو يتفكر كيف الله واحد ثلاثة، كيف كذا كيف كذا، عنده شكوك عنده أسئلة يبحث كذا يفكر يسأل يروح لبعض الديانات. فمدام أنه بدأ يتفكر ويتمعن ويسأل ويستشكل هذه بداية خير، غالبا أنه يصل إلى الحق كما قال جل وعلا لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، أي أفهمهم الدين. فالذي يعلم الله صدقه الله عز وجل يهدي يفتح عليه يسل له سبب، يهدى على مصحف مترجم بلغته، يحصل له موقف، يأتي مثل عامل عند شخص مسلم وما يدري إن الحق لكنه مرتاب من ديانته، فيحصل شيء بدون ترتيب منه فيكون سببا لهدايته إذا علم الله فيه خيرا. أو لم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذه أيضا يعني قد يخفى معناها بعض الشيء، الباء هنا يعني كيف نفهمها؟ هل مثلا الباء تأتي معاني كثيرة، مثلا اشتريت هذا بدرهم، الدرهم هنا باء العوض، قتل بقتله لزيد، الباء ايش سببية، فالباء تأتي معاني كثيرة. فهنا بأي معنى جاءت؟ ما خلق وما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالأحيان يكون خلقه بيده وسيلة. ما منعك أن تسجد ما خلق لما خلقت بيدي، يعني وسيلة الخلق. فلا معاني كثيرة. إيش معناه هنا؟ العلماء يذكرون مثالا كثيرا ما يتكرر للإيضاح، أحسن من التعبير أن هذه السببية وهذه للعوض وهذه كذا. يقول كقولهم اشتريت الفرس بسرجه، أي واحد يفهمها المثال يوضح أسرع من ذكر القواعد. اشتريت الفرس بسرجه، اشتفهم اشتريت الفرس بسرجه، شلون يعني بسرجه؟ هل اشتريته بالسرج؟ لا، ما يمكن تقول اشتريت الباء للعوض، لا. إذا ايش معنى الآن هذه؟ لو قلنا لك أنت فهمت على طول اشتريت الفرس بسرجه، يعني يقولون يعني متلبسا بسرج، يعني متصل به، ما اشتريته لوحده، لا متصلا به، وذلك متلبسا به. هذه يعني المصطلح أو الكلمة التي في السياق يقول ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، أي ملتبسة بالحق، ملتبسة بالحق يعني الحق متصل بها. يعني ما إذن معنى الآية أن السماوات والأرض ما خلقت لحظة عبثا، ما خلقت لحظة عبثا، من يوم خلقت، من أول لحظة خلقت، خلقت ليش؟ للحق. ما المراد بالحق؟ اللي هو إقامة الدين، الحق والعدل، الجزاء على العمل، الحق هو عبادة الله، قل ما شئت كلها صحيح. إذن الله عز وجل يخبر في آيات كثيرة، آيات كثيرة جدا في القرآن، أنه ما خلق السماوات والأرض لغير الحق ولو لحظة، لأن خلقه عظيم. فلا يمكن أن الله عز وجل يخلق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأفلاك وما فيها من المخلوقات لأجل العبث، وأنه ما في لا دين ولا جزاء، هذا ما يمكن. ما خلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الله عز وجل ينزه نفسه في هذه الكثيرة عن العبث، لأن إنسان لو فعل فعلا يسيرا جدا وهو مخلوق وفعل شيئا ثم أتلفه لعد سفها، مهما كان حتى بريال واحد اشترى حاجة، ما مثلا نص ريال اشتراه كبه في الأرض ومشى، شو عد هذا؟ عد سفها. قلت طيب على نص ريال حتى لو كان، هذا لا يفعله العقلاء، إنه يأخذ ماء ويكب ويمشي بدون فائدة، هذا ينزع عنه أحد الناس. فكيف برب العالمين وأحكم الحاكمين جل وعلا؟ إذن هذا معنى الآية في كل المواضع، بالحق، وما خلقنا السماوات إلا بالحق، بالحق يعني ملتبسة بالحق، لا تنفك عنه لحظة واحدة. خلقها الله لإقامة العدل، إقامة الدين والجزاء على العمل، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين. طيب إيش علاقة هذه بالتفكر؟ يعني معنى الآية أن أي إنسان عاقل ينظر في السماء وينظر في الأرض يعلم يقينا أن هناك غاية من خلقهما. أنت ماشي شفت بيت يعمر، يحتاج تفكير أن هالبيت هذا عمر لأجل السكنة أو التأجير أو الانتفاع. هل يأتي في بالك أن صاحب البيت بنى هذا البيت سواء بقليل أو بكثير من أجل أنه يبنيه وبعدين يهده بدون فائدة؟ مستحيل. إذن هذه مثل ما يقول يعني أبجديات العقل، أنه أي واحد يمر شوف البيت يقول هذا البيت ما بني عبث. لو أنت قلت النتيجة هذه هل تمجد عليه ويقول الله هذا ذكي وأنه اكتشف؟ يضحك ولا يقول هذا شيء بدهي، شيء معروف ما يحتاج. فشوف سبحان الله، هذا الشيء اللي بدهي ومعروف يغفل عنه ملايين يمكن مليارات من البشر، يعتقدون أنه لا إله وأن هذه الحياة ليس لها غاية ولا حكمة، ويموت الظالم ظالم والمظلوم مظلوم والموحد موحد والمشرك مشرك، ولا بعث ولا جزاء ولا حساب. إذن قالوا أن السماوات والأرض خلقت عبثا ليس لها غاية، فسبحان الله يعني هذه فيها عبر أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء يهدي من يشاء. فهذا الأمر البديع أوضح من الشمس وربعة النهار يضل عنه أكثر الخلق. فسبحان الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما، بينهما في كل ما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام، فيما النجوم فيما الشمس والقمر والكواكب وشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، إلا بالحق وأجل مسمى، ينتهي هذا الأجل يوم القيامة فتنتهي هذه الخلائق، السماوات تنتهي، الأرض تنتهي، تعاد سماوات جديدة وأرض جديدة، ثم يحصل الحساب والقضاء بين الناس، والله عز وجل يعطي كل ذي حق حقه. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. شوف لاحظ ترى القرآن في دقائق ما انتبه لها، كثير من الناس يقرأ ما انتبه لها. أنا الآن أرجع ونثير هذه الأشياء اللي فيها تأكيدات فيها جمال. وإن أولا ذكر قضية مثل ما قلنا، يعني قضية بدهية عقلية هذه انتهينا منها، ومع ذلك مع وضوح هذه القضية كثير من الناس، ليس القلة، كثير من الناس لا يفهمها، بلقاء ربهم لكافر. طيب لاحظ وإن كثيرا من الناس، أصل الكلام وإن كثيرا من الناس لكافرون بلقاء ربهم، هذا أصل الكلام، فصار في تقديم وتأخير. طيب لماذا التقديم والتأخير؟ ما أحد منكم شعر أن في تقديم وتأخير، أي واحد يقرأ الآية ما ينتبه. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، كلام جميل ما في تحس خلل أو كذا تقديم وتأخير، يعني جميل جدا، والنفس تشربه شرب شربا، لكن إذا جئت أصل الكلام فهو في تقديم وتأخير. وإن كثيرا من الناس، إن حرف توكيد ونصب، كثيرا من الناس لكافرون، إن كثيرا اسم إن لكافرون اسم خبر، ثم يأتي بيان الخبر، هذه تتمة الجملة، أصل الجملة إن كثيرا من الناس لكافرون بلقاء ربي، واضحة. السؤال الآن ما فائدة التقديم والتأخير؟ من يجيبها؟ وإن كثيرا من الناس بلقاء رب قدمها لكافر، الحصر والتأكيد، يعني تهويل الأمر. وإن كثيرا من الناس بلقاء، يعني تقديم ما حق التأخير يدل على أهميته. لماذا يقدم؟ تقول ضرب عمرا زيد، شوف لاحظ الحين لو قلت ضرب زيد عمرا، هذا هو الأصل، ضرب عمر زيدا فاعل مفعول، هذا الأصل. لكن لو تقول ضرب زيدا قدمت ايش؟ مفعول. ضرب زيدا عمر، شو الفرق بين العبارتين؟ لأن ضرب عمر شيء كبير، يمكن عمر أمير، يمكنه جندي، يمكنه وزير، فتقول ضرب عمرا اللي هو الكبير كذا زيد. فهذا هو فائدة التقديم والتأخير، إبراز المقدم هذا أنه شيء كبير وله أهمية في الكلام، فذلك يبرز بالتقديم. ضرب عمرا يعني عمر اللي هو كذا كذا ضربه زيد. لكن لو كان عمر من أحد الناس ما تقول ضرب عمرا زيد، لا، لو أنه تقول ضرب زيد عمرا خبر عادي، لكن تقدم عمر، هذا تهويل وتفخيم لهذا الخبر. فهذا هو يعني القاعدة في التقديم والتأخير، إذا قدم ما حق التأخير يكون لأهميته وإبرازه في الكلام. إذن هنا لقاء الله فطرة دل عليه الفطرة، يدل عليه العقل السليم، دل عليه الكتب، دل عليه الرسل، كل الأدلة مجتمع على إثبات لقاء الله عز وجل، مع ذلك يكفر به. ومن اللي يكفر؟ كثير من الناس. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم، شوف الآن هذا التفخيم الأول، تقديم ما حق التأخير. طيب وش التفخيم الثاني للجملة؟ لام التأكيد لكافرون، لو قال كافرون يصح الكلام، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون صح الكلام، صح الكلام. لكن هذا تأكيد، يعني مع عظمتي مع وضوحي مع تضافر الأدلة عليه، كثير مو بالقليل كثير من الناس لكافرون، تأكيد هذا الأمر. فهذه جمال، هذا جمال القرآن، تقديم والتأخير والمواجهة والغيبة والتهويل. فغشاها ما غشى، هذا لو يقال في الكلام العادي يقول تحصيل حاصل، فغشاها الذي غشاها ما في فائدة. لو في كلام الناس فغشاها الذي غشاها، وش استفدنا؟ بس عارفين غشاها اللي غشاها، ما هو اللي غشاها. فهذا التهويل، فغشيهم من اليم ما غشيهم، تهويل الشيء العظيم الذي غشيهم، فهذا فيه تفخيم وتعظيم. والقرآن كله يدور على هذه الأساليب، المواجهة والغيبة والتقديم والتأخير والتأكيد والتفخيم والتأويل، كل أساليب متنوعة. ولذلك كثير من الناس ما يفهم الآيات، لأنه فيها غيبة وخطاب وتصريح وتعريض وذكر شيء غائب، يعني حاضر يتكلم عن ضمير الغيبة، ومستقبل يتكلم عنه بضمير بصيغة الماضي، وأساليب عظيمة. كتاب الله يستمتع بها من يفهم اللغة، لذلك يعني الإنسان لو درس اللغة يجد لذة في قراءة القرآن وفهمه. أولم يسيروا في الأرض، نقف عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.